أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. ذهب المحقق النائيني إلى ذكر منشأين متعقلين للنزاع بين المحققين في أن الأوامر تتعلق بالطبائع أو بالأفراد، بعد أن بات واضح أنه بناء على الطرح المدرسي المتعارف لا وجه للحديث عن تعلق الأوامر بالأفراد، وأن القول بتعلقها ومثلها النواهي بالطبائع لا بشرط من جهة المنظمات والمشخصات أمر لا بد من المصير إليه، لأنه الوحيد الذي يحمل صورة معقولة لطرح البحث. ذلك أن الأوامر تتعلق بالعناوين قبل وجودها في الخارج، ولا عبرة بوجودها في سطح الذهن إلا من باب كونه قنطرة للموجود الخارج لا أكثر. من هنا ذكر المحقق النائيني وجهين على أساسهما يتعقل وقوع النزاع في المقام بين المحققين. الوجه الأول يرتبط ببحث فلسفي منطقي، لكن يطرح في الفلسفة عادة وليس في المنطق، وهو يرتبط بتصور وجود الكل الطبيعي في الخارج. إذ توجد فلسفيا ثلاث فرضيات في هذا المجال. فرضية تقول بأن الكل الطبيعي موجود في الخارج بوجود الأفراد، وهو الرأي المنصور عند عمدة المحققين في الفلسفة والمنطق. ورأي يقول بأن الكل الطبيعي موجود بوجود منحاز عن وجود الأفراد، وهو المعبر عنه بنسبة الأب إلى الأبناء، وهو المنسوب إلى الرجل الهمداني الذي التقاه الشيخ الرئيس ابن سينا. وخلاصة هذا المبنى أن الكل الطبيعي لا يوجد في ضمن الأفراد، بل الموجود هي الأفراد، والكل الطبيعي أشبه بشمس تشرق على الأفراد لكن لا يوجد في الأفراد. الفرضية الثالثة أن الكل الطبيعي لا وجود له لا في الأفراد ولا بوجود منحاز، بل هو من قبيل العناوين الانتزاعية. فلا يوجد شيء اسمه حقيقي، اسمه الكل الطبيعي. حالة إلغاء ما به الافتراق بين الأفراد المتشابهة ينتج لنا ما به الاشتراك فيما بينها، وما به الاشتراك فيما بينها ينتزع له عنوان يعبر عنه بالكل الطبيعي. مثلا الإنسانية في زيد وعمرو وبكر وإلى ما هنالك من أفراد الإنسان هي عنوان انتزاعي منتزع من الحيثية المشتركة المتشابهة. يعني شو المشتركة في زيد وعمرو وبكر وإلى ما هنالك، مع إلغاء المشخصات والخصوصيات الفردية. فقال المحقق النائيني بناء على كون الكل الطبيعي موجود في الخارج بوجود الأفراد، وهو الرأي المنصور عند عامة المحققين، فإن الأوامر من الواضح أنها تتعلق بالطبائع لا بالأفراد، إذ لا وجود لهذه الطبائع في الخارج قبل وجود الأفراد، والأمر تعلق بها قبل وجود الأفراد. وهي توجد حينئذ بوجود هذه الأفراد، والهدف والغاية من الأمر وإن كان وجود الأفراد في الخارج لكن بتوسط هذا العنوان الطبيعي. وهذا العنوان الطبيعي هو بنفسه يوجد في الخارج بوجود كل فرد فرد من أفراده في الخارج، فيحصل الامتثال. خصوصا وأن المشخصات الفردية ليست داخلة في حيز الأمر على جميع الأقوال. أما إذا قلنا بكلي الرجل الهمداني أو بالعنوان الانتزاعي، فمن الواضح أنه لا يمكن إيجاد الكل الطبيعي في الخارج. الذي يوجد في الخارج هو الأفراد. تشير إليها بعنوان منحاز عنها موجود اسمه الكل الطبيعي، أو غير موجود هو مجرد عنوان انتزاعي اعتباري له منشأ في الخارج فقط، فحينئذ من الواضح أن الكل الطبيعي لا يوجد في الخارج، ومن الواضح أن المقصود بالأمر هو الخارج، فيكون متعلق الحقيقي للأوامر هو الخارج. فبناء على هذه المسألة الفلسفية يتعقل أن يقع بحث بين المحققين في أن الأوامر تتعلق بالطبائع أو تتعلق بالأفراد. هذا مجرد فرضية يا إخوان تؤشر إلى ما ذكرته بالأمس من أن تنطيح وتحرير حل النزاع غير واضح أساسا بين المحققين المختلفين في المقام. أقول لا شك ولا ريب أن الرأي المنصور عند عامة المحققين هو النظرية الأولى، فإن النظرية الثانية لم تنسب إلا إلى الرجل الهمداني، والثالثة أساسا مرفوضة عند أهل العلم. فالقائلون بتعلق الأوامر بالأفراد على قلتهم وندرتهم لا يظن بهم أنهم يقولون بالنظريتين الثانية أو الثالثة في باب الكل الطبيعي. فيبقى أن ما ذكره المحقق النائيني هو مجرد فرضية افترض فيها وجها متعقلا لوقوع النزاع في أن الأوامر تتعلق بالطبائع أو تتعلق بالأفراد، ولا ينبغي أن يشكل عليه بما ربما استشكل في بعض الكلمات من أنه حتى بناء على النظريتين الثانية والثالثة لا يتعقل تعلق الأوامر بالأفراد، إذ لا يخفى على ذي مسكة أن مراده رحمه الله من التعلق بالأفراد أن الحكم الحقيقي متعلق بالأفراد، وإلا الحكم على مستوى الصورة متعلق بالعنوان. قنطرة للوصول إلى الأفراد، وعند حساب متعلق الحكم على مستوى اللب والحقيقة لا بد أن نقول بأنه متعلق بالأفراد حتى لا يلزم طلب تحصيل الحصر، فإنه ملتفت جزما إلى هذه النقطة، ولذلك تحدث عن العناوين إما المنحازة على النظرية الثانية أو الانتزاعية الاعتبارية على النظرية الثالثة يرحمكم. على هذا الأساس من الواضح النتيجة بناء على الأصل الموضوعي الفلسفي المسلم والمنطقي أنه لو كان هذا هو مسار النزاع حقيقة فلا بد وأن نقول بأن الأوامر تتعلق بأي شيء، لا بد وأن نقول بأن الأوامر تتعلق بالطبائع، لأن القول بتعلقها بالأفراد مبني على إحدى النظريتين المرفوضتين في المنطق والفلسفة. ثم إن المحقق النائي ذكر أيضا سببا آخر ربما صح أن يكون منشأ لهذا النزاع، وما ذكره لخصه تلميذه السيد الخوئي رضوان الله عليه على ما في الدراسات، لخصه بهذا التلخيص. قال المحقق النائيني بأن هنالك قاعدة مسلمة في المعقول أن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، وذكروا أيضا أن الشيء ما لم يوجد لا يتشخص، عكس القضية هي نفسها في الحقيقة. الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، وما لم يوجد لا يتشخص، فرق بينهم واضح. فإن الشيء لا يوجد في الخارج إلا بالمشخصات، ولا تشخص له في مرحلة ما قبل الوجود الخارجي، مفاد القضية الثانية. يقول المحقق النائيني فكل من ذهب إلى أن الوجود إنما يعرض التشخصات وأن الشيء في رتبة سابقة على التشخص لا يوجد بل يتشخص في رتبة سابقة على عروض الوجود ثم يعرضه الوجود، لا بد وأن يقول بأن المتعلق هو الأفراد. أما من يقول بأن التشخص إنما يحصل في طول الوجود
رتبيا مش زمانيا، بمعنى أن التشخص هو ثمرة الوجود، ولو كان التقدم والتأخر عليا رتبيا فلا محيص عن القول بأن الأوامر على هذا تتعلق بالطبائع. لذلك أن تعلق الأوامر بالعناوين يكون قبل وجودها الخارج كما هو واضح. فإذا كان التشخص لا يحصل إلا في طول وجودها الخارجي، فمن الواضح حينئذ أنه لا تشخص قبل ذلك فلا فرد قبل ذلك. هذه خلاصة كلام المحقق النائي. هذا الكلام يا إخوان يعني ما أدري ماذا أقول، في غاية الغرابة، إذ لا يوجد في الفلسفة أحد يقول، يعني هونيك لأين الرجل همدان، ها؟ لا يوجد أحد يقول بأن التشخصات تحصل في رتبة متقدمة على حصول الوجود. المسلم بينهم أنهم عندما قالوا بأن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، هو نفس القضية الثانية التي زعم المحقق النائي أنها قضية ثانية، وهي أنه ما لم يوجد لا يتشخص. صحيح إذا نظرنا إلى اللفظ الشيء ما لم يتشخص لم يوجد توهم لفظيا أن التشخصات متقدمة على مرحلة الوجود ولو رتبيا، ومعنى التشخصات يعني التفرد كما هو واضح. وإلا فإن من البداهة بمكان في الفلسفة وعند جميع أهل المعقول أن المقصود ما لم يتشخص لم يوجد، أنه لا يتشخص إلا بالوجود، مش يتشخص في مرحلة قبل الوجود. إذ من الواضح عند أهل المعقول أنه لا يوجد إلا ما هي، ووجود وعدم، ما في شيء ثالث، في شيء ثالث، في واسطة منزلة بين هذه المنازل. الماهية لا تتشخص بما هي، وهذا واضح. الماهية لا تتشخص بالعدم لأن العدم فناء محض. الماهية لا تتشخص في مرتبة ذاتها لأن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، فلا تتشخص الماهية إلا بالوجود. فببركة إفاضة الوجود عليها يحصل التشخص. بعبارة أخرى، التشخص من لوازم الوجود الماهوي وليس من لوازم الماهية، لا بما هي هي ولا بما هي مقيسة إلى ما هي ثانية، فضلا عن توهم أنها بما هي مقيسة إلى العدم، فإن هذا لا ينبغي توهمه من عقل كما هو واضح، لأن العدم فناء محض وليس التخصص ولا تشخص ولا وجود ولا شيء. وعليه فبناء على ما هو الحق من أصالة الوجود، فهذا هو الكلام الصحيح. حتى القائلين يا أخوة بأصالة الماهية يقولون بأصالتها بمعنى الثابت العين، مش في مرتبة ذاتها وقبل ثبوتها في الأعيان. في طول الثبوت في الأعيان يقع بحث أن الأصيل هو الوجود أو الأصيل هو الماهية بقيد الثبوت في الأعيان. وعليه فقبل مرحلة الثبوت في الأعيان لا يوجد شيء اسمه تشخص، لأنه لا يوجد شيء لا بناء على أصالة الوجود ولا بناء على أصالة الماهية. وعلى هذا الأساس فمما لا شك ولا ريب فيه أن تحرير محل النزاع بهذا الأسلوب إما أنه مبني على عدم إدراك هذه القاعدة، ما لم يتشخص لم يوجد بشكل دقيق من قبل المحقق النائم رضوان الله عليه، وليس غريبا فإنه ليس من المتبحرين في هذا العلم في علم المعقول، ولطالما وجدنا آباء الأصوليين يشتبههم في تطبيق بعض القواعد العقلية كما حصل للمحقق الخراساني مكررا مع قاعدة الواحد مثلا أو غيرها من القواعد. وإما أنه رحمه الله رأى هكذا نزاع في كلام أحد لا نعرفه أساسا، وهذا بعيد انصافا بعيد الثاني، إنه ما مذكور في كلمات أهل الفن شيء من هذا القبيل، بل لا يحتمل يعني. وعلى هذا الأساس فقاعدة ما لم يتشخص لم يوجد هي قاعدة واحدة وليست قاعدتين، هذه القاعدة ليست قاعدتين. الشيء ما لم يتشخص لم يوجد أنه بالوجود يتشخص، هذا المقصود. تفضل. ماشي، هو أصل موضوعي، لكن مرات كثيرة مو عارفين شو هو الأصل الموضوعي الموجود في العلم الآخر، يتصورونه بمعنى غير المعنى الذي هو فيه في العلوم الأخرى. أبدا بالعكس، هم عادة يأخذونه كأصل موضوعي إلا إذا كان لهم نقاش فيه ويرفضونه، فيخلون على عيونهم نظارة فلسفية آنية فيرفضون المبنى حتى لا يرتب عليه آثار فعلية، لأن يعني الأصل الموضوعي هذا بحث جدلي في الحقيقة، إلا أن يكون ثابتا عنده على مبناه، فلا بد أن يثبت على مبناه. الآن فقيه يأخذ من الرجال أصل موضوعي وثاقة الوكيل مثلا، إذا هو بنفسه مو مبناه وثاقة الوكيل لا يستطيع أن يفتي على أساس توثيق الوكيل من قبل العلامة الحلي مثلا في الخلاصة، مع أن الرجال علم آخر غير عملية الاستنباط الفعلي. نفس الكلام الآن أنا كأصولي أريد أن أبني نتيجة في الأصول تنعكس على الاستنباط على مبنى فلسفي مختلف فيه بين الفلاسفة مثلا، أو مو مختلف فيه لكن قابل لإيقاع الخلاف فيه، لابد أن تكون لدي قناعة بصحة هذا المبنى، والقناعة لابد أن تكون علمية. نعم، قياس محل كلامنا بالأبحاث اللغوية قياس مع الفارق. ليش؟ لأنه في الأبحاث اللغوية البحث هنالك نقل حسي وليس شيئا آخر.
طيب
أنت ينفع مثلا
لو كان في علم الفلك،
نعم
علم الفلك أو
نفس الشيء، إذا لم يحصل لدي علم من هذا المبنى الفلكي لا أستطيع أن أرتب عليها أثر شرعي، إذا لم يحصل لدي علم يعني حجة إما علم أو علمي، ها؟ إذا علم فبها ونعمت، إذا علمي كما لو صدق رجوع الجاهل إلى العالم في الموضوعات لا بأس، ما في مشكلة. عموما لا بد من إدخاله ضمن الضوابط القانونية لنفس علمي الذي أبحث فيه. فإذا اختلف الفلكيون في أخذ لمبنى منهم وأقول أصل موضوع وأرتب عليه فتوى وقد يكون المبنى الآخر هو الحق، لا أستطيع. لكن إسا مشكلتنا مع الحق النائن ليست هنا، مشكلتنا مع الحق النائن في تفسير ما لم يتشخص لم يوجد، وتوهم أنها قاعدتان وليست قاعدة واحدة في الحقيقة. إذن على هذا لا معنى لإيقاع النزاع، حقيقة لا معنى لإيقاع النزاع. ثم إن السيد الخوئي رحمه الله أفاد مبنى ثالثا اقترح أن يكون ورجحه أن يكون هو سبب النزاع والخصومة بين المحققين في أن الأوامر تتعلق بالطبائع أو تتعلق بالأفراد. وهذا المبنى الثالث هو بحث يبحث عادة بين الأصوليين في مباحث مقدمة الواجب، وهو طبعا مقدمة الواجب صارت مثل الجراب النورة كما يقال، فيها كل شيء، يعني أبحاث الحكم الشرعي أكثرها في مقدمة الواجب، خلوها مع أن ما لها علاقة بمقدمة الواجب. مقدمة الواجب هي للبحث عن التلازم بين وجوب شيء ووجوب مقدمته، لكن بالمناسبة ذهبوا عريضا في بحث مقدمات كثيرة وأفاضوا في مباحث الحكم الشرعي بمناسبة البحث في مقدمة الواجب. تقسيمات الحكم الشرعي كلها بيذكروها تقريبا في مقدمة الواجب، هي خارجة عنها أساسا. على كل حال، البحث المقصود هو أن الحكم هل يسري من الشيء إلى لوازمه، إلى منضماته التي لا تنفك عنه، أم لا يسري؟ يعني هنالك في الحقيقة مبنيان في المقام. المبنى الأول يقول بأن المتلازمين في الوجود متلازمان في الحكم. المبنى الثاني يقول بأنه يشترط أن لا يكون المتلازمان في الحكم متخالفين في الحكم على مستوى الدعوية، يعني أن يكون الشيء واجب وملازمه حرام، هذا يستدعي إحجام وهذا يستدعي إقدام، أنا تضيق قدرتي عن الجمع بين الإقدام والإحجام، فإنها جمع بين النقيضين. طيب، يقول السيد الخوئي يمكن على المبنى الأول أن يقال بأن الأوامر تتعلق بالأفراد. ليش؟ لأن مشخصات الشيء تحمل نفس حكم الشيء، فيكون مقصود الذين قالوا بأن الأوامر تتعلق بالأفراد تعلقها بواسطة العناوين، لكن ينسحب الحكم وهو الوجوب على مشخصات هذه العناوين بالتلازم. من باب أنه لا توجد في الخارج إلا مع لوازمها، الصلاة لا توجد إلا في مكان وفي زمان وفي حال وإلى ما هنالك، وكذلك أي فعل من الأفعال تتصورونه. وأما إن قلنا بأن الحكم لا ينسحب على اللوازم، بل يكفي أن لا تكون اللوازم محكومة بحكم معاكس مخالف، فإنه بناء عليه تتعلق الأوامر بالطبائع لا بالأفراد. ثم يستنسب السيد رضوان الله تعالى عليه أن يكون هذا هو منشأ النزاع. ويقول حيث إن الصحيح في محله كما أسلفنا، مو بس هو، عموم المحققين، أن الحكم لا يسري من الملازم إلى ملازمه، فإن الأوامر تكون متعلقة بالطبائع بطبيعة الحال وليست بالأفراد كما هو ظاهر النصوص ظاهر الأمر، وليس هناك ما يصرفنا عن ظاهره أبدا. أقول يا إخوان بكلمة مختصرة جدا، لا يصلح هذا منشأ للنزاع، وإن جعله السيد الخوئي الأوجه في ذكر منشأ النزاع، ذلك أن القائل بأن الحكم يسري إلى اللوازم لا يقول بأن نفس الحكم تحكم به اللوازم، بل يقول بالتلازم بين حكم الذات وحكم لوازمها، فيكون حكم اللوازم من قبيل الأحكام التي علمت بحكم ملازمها بناء على جريان حكم الملازم الملزوم في اللوازم. يعني بناء على أن مكانية الصلاة تصبح تتصف بالواجب، زمانية الصلاة تصبح تتصف بالواجب إلى ما هنالك، فمن الواضح جدا أنها إنما اتصفت بالوجوب في طول رتبيا في طول الإتيان بالواجب، لأنها قبل ذلك لم تكن تتصف بالوجوب كما هو واضح، كنت أستطيع أن أصلي في مكان آخر وفي زمان آخر، هذا بعينه لم يكن يتصف بالوجوب،
كما هو واضح.
والقول بأن ما كان يتصف بالوجوب هو هذا أو الثاني، الثاني أو الثالث، الثالث أو الرابع، الرابع أو الخامس، نقول إنه وجوب غير نفسي جزما، بدليل أن من عصى الصلاة لا يعد عاصيا للمكانية ولا للزمانية ولا إلى ما هنالك، فهي في أحسن الحالات تكون واجبات من سنخ بناء على التلازم، من سنخ الواجبات الغيرية. ومن الواضح جدا أنها ليست داخلة في حيز الأمر، إذا ليست داخلة في حيز الأمر فذات الصلاة هي المأمور بها. فحتى بناء على سريان الحكم من الملزوم إلى اللازم نقول هو سريان وليس نفس الحكم. ولذلك هو السيبخ وغيره عندما عبروا عنها عبروا عن التلازم بين في الحكم بين المتلازمين في الوجود. فإذا أمر بأحدهما هل يعلم حكم الآخر من الأمر بأحدهما أم لا؟ إذن هو حكم آخر. إذا كان حكم آخر شو ما كنت سموه، حكم الملازم، حكم غيري، شو ما كنت سموه سموه، هو مش نفس الحكم الذي تعلق به الأمر. إذا مش نفس العنوان الذي تعلق به الأمر مش الحكم، إذا مش نفس العنوان الذي تعلق به الأمر فلا شك ولا ريب في أنه حتى بناء على التلازم يكون الأمر متعلق بالطبيعة، غاية الأمر الطبيعة لا توجد إلا بمشخصات، فتكون مشخصاتها محكومة بحكمها أو بحكم يناسبها. انتبهتوا يا إخوان؟ يعني اللي بدي أقوله بكلمة بسيطة إنه حتى بناء على سريان الحكم من الملازم إلى ملازمه وهو مبنى فاسد في مقدمة الواجب، لا يلزم منه القول بأن الأحكام تتعلق بالأفراد، لأن الحكم الذي ينصب على الملازم ليس هو عين الحكم الذي انصب على الملزوم الذي أخذ عنوانا في الدليل، بل هذا بالسريان إليه علمنا حكمه. فما هو واضح؟ يكون المتعلق هو الطبيعة، غاية الأمر انسحب حكم الطبيعة على حكم الفرد الذي تشخصت الطبيعة به في الخارج على مشخصاته. فهذا أيضا لا يصلح منشأ للنزاع، وإن رجح السلف رضوان الله تعالى عليه. أقول هل مقدار كافي يا إخوان؟ هذا البحث من قبل المحقق النائيني وما أضافه السيد الخوئي صار منشأ لتلامذة السيد الخوئي للتوسع أكثر في البحر، فتوسع فيه السيد الشهيد الصادر وسيد المنطقة السيد الروحاني رضوان الله عليهما. لكني وإن كانت الأبحاث مفيدة لكني ما لا أجد داعيا الآن للدخول فيها، خصوصا وأن هذه الأبحاث تطرح بشكل وآخر مكررا في مبحث اجتماع الأمر والنهي، فنكتفي بهذا القادر في مبحث أن الأوامر تتعلق بالطبع أو بالأفراد، وقد بات واضحا أنها بالبداهة تتعلق بالطبائع لا بالأفراد. هذا تمام الكلام في هذه الوقفة السادسة، لعل الوقفة السابعة في المرة والتكرار تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على